نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا، وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين. الحديث لا زال مستمرا حول تربية في القرآن الكريم، وكنا تناولنا ما يتعلق بخصائص التربية في القرآن، ثم ما يتصل بالإنسان والكون والمعرفة والحياة، وسنبدأ الآن بتناول مجالات بناء الشخصية من خلال القرآن الكريم. وذلك أن القرآن الكريم منهج رباني جاء لإصلاح هذه النفس، وذكرنا في بداية هذه الدروس أن منهج القرآن قائم على التكامل، فهو يصلح النفس ويتناول جوانب النفس بكل ما فيها، فلا يوجد مجال أو جانب من جوانب النفس إلا والقرآن قد اعتنى به وأعطانا فيه منهج بنائه وإصلاحه، سواء ما يتصل بما مصدره، ما ينفرد به القرآن كما يتعلق بالإيمان والعبادة وغيرها، أو ما يشترك فيه تشترك فيه مصادر المعرفة كجوانب بناء النفس، الإنسان في صحته وفي حالته النفسية والعقلية إلى غير ذلك. فالقرآن أعطانا محددات في مثل هذا الأمر، والمجال في هذا واسع ورحب ويصعب استيعابه واستقصاؤه. وعادة حينما نتحدث عن مجالات بناء النفس وتربيتها فإنها نقسمها إلى مجالات، هذا التقسيم يعني كما يقال هو تقسيم لغرض البحث، وإلا الواقع أن الإنسان بطبيعته كائن متكامل مرتبط مع بعضه لا يمكن أن نجزئه ونفصله. فنحن مثلا حينما نتحدث عن جانب الإيمان والصلة بالله عز وجل لا يمكن أن نفصله عن جانب السلوك والأخلاق، فلا يمكن أن نتناول البناء السلوكي والأخلاقي منفصلا، فهو يتأثر بالإيمان ويؤثر فيه، فكل منهما يؤثر في الآخر. وهكذا فيما يتعلق ببناء العقل والتفكير وفي بناء الإنسان في كيانه وجانبه النفسي، كل هذه الجوانب متداخلة ويؤثر بعضها في بعض ويتأثر بعضها في بعض. لكن حتى تتضح لنا الصورة نحتاج أن نفترض هذه التجزئة، وإلا هذه التجزئة في الواقع ليست حقيقية. ولهذا نجد نحن مثلا في الآية الواحدة، في الآية الحديث عن بيان الأحكام ثم الإشارة إلى الموعظة والدار الآخرة، وهذا المنهج مما ينفرد به القرآن الكريم، وهو يسهم في تحقيق التكامل في تكوين الشخصية، لأن يعني الجهد البشري يقوم على التجزئة والتفتيت، فيتناول جانباً معرفياً مجرداً عن ما يتصل بالإيمان والوجدان، ويتناول الجانب السلوكي والأخلاقي منفصلاً، فلا شك أن هذا له أثر ويحدث خلل في تكوين الشخصية. وأعتقد أن جزءاً من مظاهر الخلل التي نشتكي منها اليوم هي ناشئة عن هذه التجزئة. يعني أخذ مثالاً واحداً فيما يتصل بالتكوين العلمي، البناء العلمي تطور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه, يحدث أصحابه, يعلم أصحابه وهو في المسجد وهو في السوق وفي أي مكان. كانت البيئة العلمية بسيطة في تكوينها وطبيعتها. كان التعليم النبوي تعليما متصلا بما إما بالوحي المتلو وهو القرآن الكريم أو الوحي غير المتلو وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك تقسيم للمعرفة ولا تبويب ولا فصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الإيمان, عن اليوم الآخر, عن القضاء والقدر, وفي الوقت نفسه يحدثهم عن الصلاة والعبادة, يحدثهم عن الأحكام والآداب, يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. كل هذا يأتي في إطار واحد, وهذا الإطار يسهم في تكامل الشخصية ويسهم في تكون الشخصية السوية. بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد توالي العصور بدأت تنشأ إشكالات عديدة. بدأت العجمة تدخل باعتبار دخول عدد من غير العرب في الإسلام, فدخلوا وتعلموا العربية, ودخل مع هؤلاء قدر من العجمة, حتى بدأت تظهر علوم جديدة. بدأ يظهر الاهتمام بالنحو واللغة العربية وعلوم اللغة وما يتصل بها, ثم بدأ ما يتصل يعني الحاجة إلى ضبط الحديث النبوي, فظهر علم المصطلح والجرح والتعديل, ثم أصول الفقه, وهكذا بدأت تتشكل التخصصات وبدأت تتشكل فروع العلم. ومع مرور الوقت يعني كانت في البداية هي في النهاية تخصصات وفروع تظهر, مع مرور الوقت بدأ العلماء يرتبطون بهذه التخصص, فصرنا نجد المفسر واللغوي والفقيه والعالم الأصولي. ثم تكونت مذاهب فقهية, مذاهب في الفقه, مذاهب في النحو, والمذهب يمثل مدرسة متكاملة وليس مجرد آراء عالم. وارتبط التدريس بكل هذه الظروف, ارتبط التدريس والأوقاف والمدارس بهذه الظروف. ثم استقر الأمر على أن هناك حلقات ومدارس لتدريس العلم, وهذه الحلقات منها ما يدرس التفسير ومنها ما يدرس الفقه, ومنها برزت الحاجة إلى ما يتعلق بالوعظ والسلوك, فظهر الوعاظ والقصاص, وفيهم من هو يعني على علم وإمامة كبالجوزي مثلا رحمه الله, وفيهم من هو يخلط, وفيهم من هو دون ذلك. ثم بدأ انفصال آخر, يعني بدأ الانفصال في التخصصات, ثم بدأ الانفصال بين إصلاح النفس وتزكيتها, ظهر عندنا الوعظ, وظهر الوعظ بما فيه من وظهر كمدرسة مستقلة, وظهر الوعاظ كنموذج مستقل عن العلماء, فصار الوعاظ يختلفون عن العلماء, والوعاظ أصبح جزءا من سماتهم, هم العناية بترقيق القلوب ومخاطبتها, لكن أصبح جزء من سماتهم عدم التحقيق العلمي, عدم العناية بالجانب العلمي. ربما لابس يعني بعض أحوال الوعاظ نوع من أحيانا التساهل في الكذب, التساهل في القصص إلى آخره. أيضا برز اتجاه عملي يعنى بإصلاح النفس تمثل في التصوف, والتصوف كانت بدايته يعني في العهود المتقدمة, كانت اعتناء بالنفس والزهد, ثم تحول إلى مدارس حتى وصل إلى مذاهب, وتوصل إلى طرق, وتطورت حتى وصل الأمر إلى انحرافات شنيعة, بعضها أصبح يخرج يعني يخرج بأصحابه من دائرة الإسلام كالحلول والاتحاد والاعتقاد بالأولياء وكرامتهم. لكن أيضا ارتبط موضوع إصلاح النفس وتهذيبها بالتصوف, هذا كله ولد إشكالية. يعني هذه الإشكالية تمثلت في أن دروس العلم تتناول الجوانب العلمية البحتة, فصار هناك فصل. حتى الدرس العلمي تضعف فيها العناية بإصلاح النفس وتهذيبها, تضعف في لغة الوعظ, مخاطبة السلوك, فضلا عن يعني الجانب العملي الذي انفصل في مدرسة التصوف. هذا أدى إلى أن هناك احتياجات ضرورية في إصلاح النفس أخذت منحا في انحراف, والانحراف تفاوت. طبعا لا يعني أنه كله كان منحرفا, لكن انحراف تفاوت فيه. فمدرسة الوعظ مثلا وجد فيها انحرافات, يعني بدأ بمسألة المبالغة أحيانا والتجاوز إلى مسألة سياق القصص المكذوبة والقصاص وما يتعلق بهم. ومدرسة إصلاح النفس وتهذيبها ربما كان فيها الانحراف أكثر، فاتجه إلى موضوع التصوف واتجه إلى غلو، ربما قاد إلى بعض الطرق التي تخرج من الإسلام. لكن بقية المدارس العلمية تعاني مشكلتين: مشكلة تجزئة العلم والمعرفة، فهذا يدرس التفسير وهذا الفقه وهذا منفصل، فصارت الفقه مثلا يدرس منفصلا والتفسير منفصلا، وأيضا ما يتصل بغياب جانب العناية بالسلوك وإصلاح النفس وتقويمها وإلى آخره. هذا جزء من إشكالية التقسيم، والتقسيم ينشأ أحيانا، والتخصص ينشأ لظروف موضوعية، لصعوبة الإحاطة بكل ما يحتاجه طالب العلم، لكن مع استمرار الوقت يتحول إلى تكوين للشخصية. ربما اليوم نلحظ مثلا، نلحظ هذا بارزا، يعني المهتمون بالعلم الشرعي يكثر عند عدد منهم الجفاء، مشكلة الجانب الأخلاقي والسلوكي والعناية به، بل التعامل مع هذا على أنه خارج دائرة العلم، على أن العلم هو يعني حفظ الإنسان للمتون والشروح، قراءة الشروح، العلم هو قدرته على استحضار مجموعة من الأقوال في مسألة معينة، تشقيق الأقوال في المسائل، حفظ المنظومات إلى آخره. اتصل بهذا الجانب المعرفي وبقي الجانب السلوكي والأخلاقي منفصلا عن موضوع العلم، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، فإن الله عز وجل سمى هذا علما. فالله تبارك وتعالى يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله عز وجل هنا ذكر حال أهل العلم، ولهذا قال أبو العالية: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فحري به أن لا يكون أوتي علما. وفي سورة فاطر الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وإذا قرأت سياق هذه الآية تجد أنها تتصل في العلم بالله تبارك وتعالى، وليست متصلة بالعلم بالمسائل والأحكام. في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا الله عز وجل وصل، والقرآن يا أخوة يعني هذا من خصائص القرآن، ألفاظ القرآن دقيقة، كل ما يدل عليه القرآن مطابقة وتضمنا والتزاما فهو دلالة صحيحة إذا صح الاستدلال بها. لا يأتيه الباطل، كما قال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام العلماء، كلام السلف، كلام يبقى كلاما بشريا، حتى لو صح في أصله فقد يلزم عليه لوازم باطلة، مثلا قد يلزم عليه لوازم غير صحيحة. يعني أنت كلام العلماء لا تستطيع أن تفرع عليه اللوازم والتفريعات، هو يبقى كلاما بشريا. إذا صح هذا الكلام هو يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول يعني اختبار صحة هذا الكلام واتفاقه مع دلائل الشرع، ثم إذا صح أيضا يبقى في حدود ظاهر الكلام ومنطوقه، لكن لوازم الكلام ودلائلها ليست بالضرورة كذلك. ولهذا مثلا علماء الأصول يرون أن لازم المذهب ليس بمذهب، أن ما يلزم على قول الإنسان لا يلزم به إلا إذا قيل له فالتزمه. القرآن لا. ولهذا الكلمة في القرآن حينما تأتي كلمة مرادفة لأخرى فإن الكلمة في هذا السياق أولى ولها دلالة مختلفة. حينما يأتي الخوف مكان الخشية أو الخشية مكان الخوف مثلا، حينما يأتي والله عليم حليم أو حكيم، حينما يأتي العلم والمعرفة، حتى الكلمات التي تبدو لنا مترادفة دلالة القرآن فيها مختلفة تماما. التقديم والتأخير له دلالة، الإفراد والجمع، البناء للمجهول والمعلوم. ولهذا حينما يأتي في سياق الحديث عن العبادة وإصلاح النفس: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم يأتي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذا يعني أن هذه القضية قضية متصلة بالعلم. اليوم العلم منفصل تماما عن هذه الأمور، سواء فيما يتصل في إطار المعرفة فيها أو في إطار العمل والممارسة، فإن المعرفة بها هي من شأن كما قلنا الوعاظ والمهتمين بالسلوك أو ما يتصل بالعمل بها. ولهذا يعني أصبحنا نجد مثلا من يعتني بالعلم حفظا ومدارسة ويصرف فيه وقتا، ثم تجد يعني عنده قلة اعتناء بقضايا السلوك والأدب، بل ربما يرى أن هذه من يعني الأمور النوافل أو الأمور التكميلية أو إلى آخره، وأن حتى مصطلح يعني مصطلح الوعاظ مثلا مصطلح الواعظ أصبح مصطلحا يوحي بنوع من التهوين من هذا الإنسان. فإذا قيل واعظ هو يختلف عن العالم، يختلف عن الفقيه إلى آخره. صحيح أن من يعظ دون علم فهذا عنده مشكلة، لكن الوعظ ارتبط تماما بهذه الفئة، ثم صار مفصولا، فأنت تجد أن درس العلم وجلسة ومجالس العلم لا يتصل لا يأتي في سياقها الوعظ، والوعظ أيضا يأتي مختلفا، لكن ليس هذا منهج القرآن وليس هذا منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مثلا يأتي في سياق الحديث عن آيات الطلاق التي هي أحكام في صحة الطلاق، ويعني الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه. وهكذا يعني اقرأ آيات الطلاق كما جاءت في سورة البقرة مثلا أو في سورة الطلاق لترى أن الحديث عن الأحكام يأتي في سياق تعظيم شعائر الله، يأتي في سياق الحديث عن التقوى، يأتي هكذا هو منهج القرآن في التربية والتكوين، وهذا له أثر. يعني هي القضية ليست قضية اصطلاح، هناك جانب اصطلاحي وهذا لا حرج فيه، يعني العلماء اصطلحوا على تقسيم العلوم وفصل بعضها عن بعض والتخصصات، وربما نحتاج إلى هذا الأمر. أيضا طبيعة الناس، يعني من الناس من يشتهر مثلا بالوعظ والتذكير والعناية بالسلوك والأدب، ومنهم من يشتهر بمسائل تقرير مسائل علمية، لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال حينما يكون خلل في تكوين الشخصية، حينما ينعكس هذا على طالب العلم. المقصود أنا ربما أكون أطلت في هذه النقطة، لكن نحن يحتاج أن نستحضرها حينما نتناول تكوين الشخصية. فنحن حينما نتحدث عن منهج القرآن في التربية الإيمانية أو في التربية الخلقية والسلوكية أو في بناء العقل أو في أي مجال من مجالات الشخصية، فنحن ينبغي أن نستحضر أن هذا التقسيم هو يعني تقسيما اصطلاحيا لغرض الفهم ولغرض تعرف منهج القرآن، لأنه يصعب أن تستوعب هذا إلا بهذه التجزئة. لكن ينبغي أن نستحضر دائما أن منهج القرآن منهجا مختلفا، وأنه يتناول كل هذه الأمور، يتناول هذا الكائن الإنساني بكل ما فيه من خصائص. والإنسان بطبيعته وتكوينه، يعني حتى إذا أخذت مثلا العالم، دعك عن عامة الناس، العالم الفقيه، العالم مثلا يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها فتؤثر عليه في تكوينه. فحينما يكون الإنسان في تكوينه مثلا صارما بطبيعته، فإن هذه الصرامة ستؤثر على طريقة فهمه حتى للنصوص، ستؤثر على اختياراته، ستؤثر على آرائه الفقهية، فضلا عن الجوانب التي فيها نسبية. يعني مثلا حينما نأتي لموضوع العلاقة بين الزوجين، الرجل له القوامة على المرأة والمرأة عليها طاعة الزوج، والرجل أمر أن يعاشر زوجته وأهله بالمعروف. طيب كيف يفهم الإنسان، وبالذات نتحدث عن ممارسات عملية، كيف نفهم هذه القضية، مسألة المعاشرة بالمعروف، مسألة القوامة، حق الزوج، حق المرأة؟ هذا الأمر يتأثر بشكل كبير جدا في تكوين الإنسان وفي شخصيته وفي فهمه للدور الاجتماعي. وهذا الأمر حصل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوم يغلب رجالنا نساءنا، فأتينا إلى المدينة فوجدنا قوما تغلب نساؤهم رجالهم، فراجعتني امرأتي يوما فقلت: أتراجعينني؟ قالت: كيف لا أراجعك ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وتهجره إحداهن إلى الليل، إلى آخر الحديث. الحالة النفسية تؤثر على الإنسان، الحالة النفسية تؤثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأن الغضب كما يقول أهل العلم يمنع القاضي من لا يهيئ للقاضي الجو الذي يعينه على فهم المسألة واستنباط الحكم. فإذا قضى وهو غضبان الغالب أنه ستؤثر عليه الحالة النفسية، وألحق به الفقهاء على خلاف في ذلك من هو في حزن شديد أو ضيق شديد أو يعني يدافعه الأخبثان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، بل أمر إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة أن يبدأ الناس بالطعام والعشاء. المقصود أن الإنسان بتكوينه كل هذه الأمور تتداخل، لا يمكن أن تأخذ جانبا منفصلا عن الجوانب الأخرى، وهذا جزء كبير من أسباب إخفاق كل المناهج البشرية والأرضية في إصلاح النفس، لأنها تأخذ جانبا وتهمل الجوانب الأخرى. التربية المعاصرة اليوم اعتنت بتطوير الإنسان في أدائه باعتباره فردا، تعظيم هذا الجانب، أدائه الدنيوي، وحققت إنجازا، لكنها حققت إخفاقا في تحقيق السعادة للإنسان. يعني دعونا من مسألة الكفر والإيمان، هذه محسومة، لكن حتى إذا أتينا يتعاملنا مع هذه القضية بصورة مجردة، أخفقت هذه التربية في تحقيق السعادة للإنسان، في استقرار حياة الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن تستقر حياته ولا تستقيم إلا إذا التزم عبادة الله عز وجل وتحقق هذا المعنى. أيضا ولدت نتاجا مشوها، هناك في أزمة في القيم، في أزمة في الأخلاق، حتى القيم اليوم والأخلاق التي مثلا يتحلى بها الرجل الغربي كما أشرنا في مناسبة سابقة هي قيم نفعية، هي قيم مصلحية، هي قيم مرتبطة بالفلسفة التي ينتمي إليها ذلك الإنسان، والذي يرى أن قيمة كل شيء في منفعته. ولهذا حينما يأتي في محك في بيئة مختلفة ونموذج مختلف نرى أن هذه القيم تختلف وتتغير. وربما الواقع السياسي اليوم يشهد بهذه الازدواجية، يعني ما يحصل اليوم مثلا لإخواننا في فلسطين في سوريا هو صورة صارخة لهذا الخلل القيمي الذي يعيشه ذلك الإنسان الغربي. حينما يقتل مجموعة في 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 أوروبا أو في أمريكا بعمل إرهابي الدنيا كلها تنتفض وتتغير، ونرى اليوم الأطفال والمدنيين والآلاف في المستشفيات يقتلون، يقتلهم النظام السوري، تقتلهم روسيا، يقتلهم اليهود، ومع ذلك لا يدخل هذا ضمن الإرهاب ولا تتحرك تلك المشاعر. هذا صورة من صورة الاختلال الخلل والازدواج. ومهما أوتي الإنسان من تربية وبناء، ما لم يتحقق مسألة الإيمان بالله عز وجل، ما لم يتحقق هذا الدافع الداخلي، لا يمكن أن تصلح أخلاقه. الإنسان يمكن أن يكتسب أدوات معينة، يكتسب مهارات في احترام الناس، في التعامل معهم، يحقق شيئا يعجبنا لأنه نرى جزء من الصورة، لكن حينما نرى الصورة كاملة فإنك لا يمكن البناء الخلقي، لا يمكن أن يتحقق البناء الخلقي والسلوكي دون إيمان وتقوى من الله عز وجل، لأن الإيمان والتقوى يجعل هذا رقيب، يجعل الإنسان حينما يحسن وهو يريد ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى يعني قال بعض أهل العلم في هذا أنه يعني لا ينبغي للإنسان إذا أحسن للناس أن ينتظر دعاءهم، فإن انتظار دعاء الناس هو جزء من الشكور، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإحسان، قضاء حوائج الناس، الرحمة، يعني كل هذه الأخلاق قيمتها حينما تتصل بموضوع الإيمان. التربية الإيمانية، الحديث عن التربية الإيمانية في القرآن طويل جدا ولا يمكن أن نستوعبه، وأعتقد أن لو حاولنا أن يعني نستطرد سيأخذ أكثر من دروس، ولهذا حرصت على أن نقتصر على هذا الدرس، لأن هناك جوانب ومجالات أخرى نحتاج أن نتناولها، لكن سنكتفي بأهمها. لكن التربية الإيمانية هي محور القرآن كله، القرآن كله قام على هذا الأساس، قام على تربية الإيمان. والإيمان هو، لأن الإيمان هو مناط النجاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اقرأ في القرآن الكريم تكرار كلمة الإيمان ومشتقاتها كم ترد في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، وصف المؤمنين، الحديث عن المؤمنين، الحديث عن الإيمان، لا تكاد تخلو منه سورة من سور القرآن. أما ما يتصل بالمعنى فلا تكاد تخلو منه آية من آيات القرآن، لأن القرآن كله حديث عن الإيمان، إما أمر به أو نهي عن ضده أو بيان عاقبة أهل الإيمان أو بيان عاقبة من كفروا بالإيمان أو بيان ما يلزم على الإيمان من آداب وأخلاق وسلوك، فكل ما في كلام الله عز وجل، كل ما في القرآن هو متصل بالإيمان بهذه المعاني. وحينما نتحدث عن الإيمان فنحن نتحدث عن الإيمان بالمعنى الشرعي والمفهوم الشرعي الواسع. اليوم يعني كثير ممن يتحدثون في أمور التربية يتناولون مصطلح ما يسمونه بتربية الروح أو التربية الروحية، وهذا المصطلح يعني أين موقعه في القرآن؟ بداية يعني كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، إذا اتفق الناس على اصطلاح ولو لم يكن هذا الاصطلاح واردا في القرآن والسنة فلا إشكال فيه، لكن أحيانا الاصطلاحات لها أثر، أحيانا تؤثر على الاسم الشرعي، وأحيانا قد تقود إلى انحراف في المفهوم. ولهذا يعني هذه قاعدة، كلما وجد لفظ في الكتاب والسنة يفي بالمعنى فلا ينبغي أن نعدل عنه إلى غيره. أي لفظ جاء في القرآن والسنة، الإيمان، الفسوق، المعصية، التقوى، الطاعة، حتى أحيانا بعض يعني المشتغلين بالكتابة الفكرية ونحوها يشعر أنه جزء من تميزه في لغته وكتابته هو أن يميل للألفاظ الغريبة، يبتعد عن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ الشرعية متداولة، ويبحث عن بدائل أو كلمات لا تؤدي هذا المعنى، ويعتبر أن هذا جزء من يعني التطور الفكري والنضج الفكري. لا، الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة كلما كانت معبرة عن المعنى الذي نريد فالأولى الالتزام بها، لأن الأحكام الشرعية تترتب عليها والأوصاف تترتب عليها، ولا شك أنها خير ما يعبر. يعني لا يمكن أبداً أن نعبر عن معنى من المعاني أفضل مما جاء في كلام الله عز وجل ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور الناشئة، الأمور الحادثة حينما تختلف دلالة المصطلح فالأمر في سعة، والفقهاء كما يقال يعني كما يعني نعرف يقول لا مشاحة في الاصطلاح، بل ربما اصطلح الفقهاء وعلى ألفاظ دلالتها عند الفقهاء تختلف عن دلالتها في القرآن والسنة. ولهذا ينبغي أن يعني لطالب العلم أن يعي مثل هذا الشيء حينما يعني يبحث في المسائل. يعني على سبيل المثال ولو كان هذا مثل استطرادا، فإن موضوع الطلاق والرجعة الفقهاء يرون أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، لكن لفظ الرجعة في القرآن ليس كذلك. لفظ الرجعة في القرآن هو رجوع الزوجين سواء كان طلاق واقعا أو لا. ولهذا بعض الفقهاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قالوا إن قوله فليراجعها دليل على وقوع الطلاق، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. هذا في اصطلاح الفقهاء، أما في القرآن لا، وآيات البقرة يعني شاهد على ذلك. ما أريد أن يعني أن نستطرد في هذا، فهذا ليس موضوعنا، لكن أحيانا قد يأتي قد يصطلح الناس على معنى دلالته مختلفة عن دلالة المعنى في القرآن فيحملون نص القرآن على هذا الاصطلاح الحادث، وهذا من قصور البشر. طيب السؤال ما يتعلق بالتربية الروحية أو تربية الروح أو الجانب الروحي، هل هذا المصطلح سائغ أو لا؟ الروح جاءت في القرآن، جاء الحديث عن الروح في القرآن، ورد في 23 موضعا بمعاني مختلفة. يعني ابن الجوزي أوصلها إلى 8 أوجه، وبعضهم طبعا قد يدمج بعض الأوجه في بعضها، وليس المقصود الحصر إنما إرادها. جاء يقول ابن الجوزي والروح في القرآن على 8 أوجه، أحدها روح الحيوان، ومنه قوله تعالى في بني إسرائيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يقصد بذلك الروح التي فيها الحياة، وهي التي صار حولها الجدل، وهي التي أحال الله عز وجل العلم فيها إليه سبحانه. فلما سألوا اليهود قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا هذه الآية تأمرون أن نكف عن الخوض في هذا الأمر والجدل، العلاقة بين الروح والنفس وهل هي النفس ولا غيرها. الله عز وجل قال نقول الروح من أمر ربي، ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذا الأمر أحاله الله عز وجل إلى نفسه، وهذا الأمر ظاهر، يعني ما الذي يجعل الإنسان فيه الحياة؟ هذا الإنسان حي، الفارق بين الحي والميت. طيب ينام الإنسان، فإذا نام الإنسان مات ميتة صغرى، أي يأخذ جزء من خصائص الميت وجزء من خصائص الحي. النائم قد لا يسمع من حوله، قد لا يعي بما حوله، يغيب عنها جزء من وعيه، لكنه قلبه يعمل وجسمه جهاز الهضمي يعمل إلى آخره، هو أخذ جزء. طيب ما الفرق؟ ما الذي يحصل للنائم؟ أين روحه؟ ماذا يحصل؟ قل الروح من أمر ربي، والله عز وجل أشار إلى شيء من هذا المعنى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجزء من هذا يحصل، تحصل الرؤى، الرؤى سواء الصالحة أو بخلاف ذلك. وأيضا قول الله عز وجل ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الثاني جبريل عليه السلام، ومنه قول الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وفي مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وفي الشعراء نزل به الروح الأمين، وفي القدر تنزل الملائكة والروح فيها. والثالث ملك عظيم من الملائكة، ومنه قوله تعالى في عما يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا، على قول أنه ليس جبريل عليه السلام. الرابع الوحي، ومنه قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، وفي عين سين قاف وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والخامس الرحمة، ومنه قوله في المجادلة وأيدهم بروح منه. والسادس الأمر، ومنه قوله تعالى وفي سورة النساء ألقاها، في سورة النساء ألقاها إلى مريم وروح منه. والسابع الريح التي تكون عن النفخ، ومنه قوله تعالى في التحريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فيه من روحنا، وفي سورة آل عمران فيها وهي نفخة جبرائيل في درعها. والثامن الحياة، ومنه قوله تعالى فروح وريحان، أو فروح وريحان على قراءة من ضم الراء. قال أبو عبيدة فروح أي حياة وبقاء لا موت فيه، وقال ابن قتيبة فروح أي فرحمة. المقصود أنه هكذا جاءت الروح في القرآن، لكن ربط الروح بمسألة الإيمان والتقوى وإصلاح النفس لم يأتي في القرآن ولا في السنة، ولهذا الأولى أن نقصر لفظ الروح في القرآن على ما جاء عليه، وأن يكون الحديث البديل هو الإيمان، والحديث عن الإيمان ومشتقاته، لأن هذا هو المعنى الشرعي، وهو الذي جاء فيه نفي الإيمان وكمال الإيمان ونقص الإيمان وضده الكفر، ودلالة المعنى الشرعي مختلفة عن غيره. الإيمان منزلته عظيمة، ولهذا يعني جاء في القرآن الحديث كثيرا عن منزلة الإيمان، والحديث عن منزلة الإيمان يبين لنا أهمية العناية بهذا الجانب في التربية وتكوينه. فإن الله عز وجل أولا أثنى على أنبيائه بوصفهم بالإيمان، فقال عن طائفة من أنبيائه إنه من عبادنا المؤمنين. وحينما يثني الله عز وجل على نبي من أنبيائه بالإيمان فإن هذا دليل على عظم منزلة الإيمان، فإن الأنبياء هم في منزلة أعلى من المؤمنين، من سائر المؤمنين. الأنبياء هم لا شك أنهم مؤمنون، لكنهم منزلتهم أعلى من سائر الناس، فخصهم الله عز وجل بالوحي والرسالة، ومع ذلك يصفهم في القرآن، يأتي وصفهم في القرآن كثيرا بالإيمان، وهذا تشريف للإيمان ودليل على فضل الإيمان ومنزلته. ربط الفلاح بالإيمان، فلن يفلح الإنسان إلا إذا آمن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، وأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فلاح الإنسان في دينه وفلاحه في دنياه مرتبط بالإيمان، وسبيل الفلاح وتحقيق الفلاح هو مرتبط بالإيمان. المؤمنون هم أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية الأخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولا شك أن ولاية الله عز وجل من أعظم المنازل التي يصل إليها البشر، فالولاية مرتبطة بالإيمان. وهنا نلاحظ يعني مثلا الخلل في المفهوم الصوفي حول موضوع الولاية، حينما ارتبطت ب يعني الاجتهاد في أوراد محدثة وإلى آخره وربطها الولاية جاءت في القرآن مرتبطة بالإيمان، فكلما زاد الإنسان إيمانا صار أقرب إلى تحقيق هذا المعنى. وأولياء الله درجات، ليسوا على درجة واحدة ومنزلة واحدة، لكنها مرتبطة بالإيمان، فكلما قوي إيمان العبد تحقق له من ولاية الله عز وجل بقدر ما عنده من الإيمان، وكلما ضعف إيمانه ضعف من هذه الولاية بقدر ما ضعف من الإيمان. المؤمنون هم أهل البشارة، وبشر المؤمنين. وأيضا هذه المعاني ليست على درجة واحدة، فكلما زاد الإنسان إيمانا صار أسعد وأعلى بهذه البشارة وله منها النصيب الأكبر. أيضا من الأمور العظيمة في منزلة الإيمان ما وصف الله عز وجل به حال المؤمنين بأن الله عز وجل يدافع عنه، فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا المعنى عظيم، إن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وهذا الأمر أحيانا يعني قد لا ندركه بقصور فهمنا البشري، لكن هذا يتحقق بأمور كثيرة. فمثلا حينما يتهم المؤمن بتهم باطلة أو سيئة، فيظهر الله عز وجل بطلان هذه التهمة، يظهرها إما ب يعني عدم التوفيق لمن أطلق هذه التهمة، فهو مثلا يبالغ فيها، يسوقها بطريقة معينة تؤدي إلى إبطالها، فهذا جزء من دفاع الله عز وجل. ليس بالضرورة هذا الدفاع مرتبط بالصورة البشرية التي نعتقدها، أن هذا المؤمن إذا أصابه شيء يعني زال عنه هذا الشيء تماما وانتصر له الوحي، لا، ليس بالضرورة كذلك. أحيانا مثلا حينما يتهم المؤمن بتهمة، فالله عز وجل يظهر للناس زيف هذه التهمة، ويظهر للناس كذب هذا الإنسان وضلال هذا الإنسان، هذا جزء من دفاع الله عز وجل عنه. ومن دفاع الله عز وجل عن المؤمن أن الله عز وجل يظهر لهم من أحواله وصلاحه وتقواه ما يجعلهم يعني يرون عدم صحة ما قيل عنه. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا من عدوان الكافرين عليهم، الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا من تآمر الكافرين عليهم. هذا المعنى معنى واسع وعظيم، يشمل المؤمن باعتباره فردا، ويشمل المؤمنين باعتبارهم أمة، ويشمل الدفاع عنهم من كيد المنافقين وكيد الكفار بأصنافهم وفئاتهم. لكن أيضا الله عز وجل من رحمته وحكمته في قضائه وقدره، فإن المؤمن قد يصيبه هم وأذى من إذاء الخلق، قد يصيبه نقص في المال والنفس، قد يقتل من المسلمين، قد يحصل ما يحصل، فإن هذا لحكم يريده الله عز وجل، كما جاء هذا كثيرا في القرآن. وهذا لا ينافي دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، هذا من رفعة درجات المؤمنين، من سنة المدافعة بين المؤمنين وبين غيرهم من الناس. أيضا معية الله عز وجل للمؤمنين، إن الله مع الذين آمنوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. محبة الله عز وجل للمؤمنين أيضا جاء هذا كثيرا في القرآن الكريم. نفي الخوف والحزن عنهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، كما قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذا المعنى، يعني عمارة المسجد الحرام، المسجد الحرام هو بيت الله عز وجل، هو أفضل مكان وأفضل بقعة، وعمارته تهيئته للناس ليصلوا به. وسقاية الحاج، الحجاج هم وفد الله، والحجاج جاءوا لأشرف مكان وإلى الله عز وجل، ومع ذلك فإن الإيمان بالله عز وجل أفضل من هذا العمل. وقص على ذلك، نتكلم عن بناء المساجد، نتكلم عن مشاريع تنموية، مشاريع اقتصادية، رعاية فقراء، رعاية محتاجين، كل هذا الأمر الإيمان بالله لا يقارن بالإيمان بالله عز وجل. المغفرة، فالإيمان من أسباب المغفرة، والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا كفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. وهذا يأتي كثيرا في القرآن، يأتي ربط الإيمان بالمغفرة، ولهذا فالإيمان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والإيمان يتفاوت والناس يتفاوتون فيه، ومن آثار تفاوت الإيمان أن تتفاوت آثاره، فتفاوت المغفرة للناس يتفاوت بتفاوت إيمانهم. ولهذا تحقيق الإيمان هو من أعظم ما يلجأ إليه من يشتكي من الذنوب والخطايا، فإن أعظم ما يكفر الذنوب والخطايا هو الإيمان بالله عز وجل. فإذا أثقلت الإنسان الذنوب وأثقلته الخطايا فعليه أن يلجأ إلى الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بمجالاته الثلاث سنتحدث عنها بإذن الله، في العلم والوجدان والسلوك، فالإيمان كل متكامل يتكون من هذه الأمور. فإذا شعر الإنسان أثقلت الإنسان ذنوبه وخطاياه فأعظم ما يكفرها هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان يعني يزيد وينقص كما جاء في القرآن، وأهله يتفاضلون فيه. وهذا يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يتبعض كما يعني قرره بعض المتكلمين، أن الإيمان لا يتبعض يعني إما أن يوجد كله أو ينتفي كله، لا، فهو الناس يتفاوتون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الناس وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك؟ قال الدين. فهذا مما استدل به أهل السنة على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا مما يدل على أن ما عند عمار رضي الله عنه من الإيمان أعلى مما عند غيره، وهو يعني تفاوت أهل الإيمان فيه. وهذا الأمر ظاهر واضح، لكن تفاوت الإيمان يترتب عليه تفاوت آثاره. ولهذا يحصل للإنسان من المغفرة وتكفير السيئات بقدر ما يحصل له من الإيمان وتحقيقه. الأمن، فإن الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما قلناه هناك نقوله هنا، أن الأمن يتحقق بقدر ما يتحقق عند الإنسان من الإيمان. فمن تحقق لديه الإيمان التام تحقق له الأمن التام، فهو آمن من عذاب الله عز وجل. ومن ضعف إيمانه فله من الأمن بقدر ما عنده من الإيمان، حتى من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يأمن من ماذا؟ يأمن من الخلود في النار، يأمن من الخلود في النار، لكنه قد يعذب في النار ما شاء الله عز وجل، لكنه يأمن من الخلود في النار. وهكذا فالإيمان الأمن وهو أثر من أثر الإيمان يتفاوت بتفاوت الإيمان. الإيمان سبب لتحقيق بركات الدنيا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإيمان سبب لكشف العذاب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه، إلى آخر الآيات. والنجاة هنا تشمل ربط النجاة بالإيمان، دليل على أن الإيمان سبب للنجاة من عذاب الدنيا، سواء على مستوى المجتمعات وهو الهلاك الذي يصيب الناس الذين لم يؤمنوا، أو على مستوى الأفراد، فالنجاة من العذاب مرتبطة بالإيمان وجودا وعدما. أيضا جاء الحديث في القرآن كثيرا عن آثار الإيمان، له آثار عظيمة، وهي أيضا كما أنها آثار الإيمان هي قد تكون معيارا يقيس بها الإنسان مدى ضعف وقوة إيمانه. من أعظم آثار الإيمان الهداية، الله عز وجل يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. أهل الكهف يقول الله عز وجل عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فوصفهم بالإيمان ثم بيّن أن من ثمرة ذلك الإيمان أن الله عز وجل زادهم هدى، وبيّن الله عز وجل أن العمل الصالح سبب للهداية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا جاء كثيرا في القرآن، ربط الإيمان الهداية بالإيمان، وكذلك ربط الضلالة بالإعراض. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن الإيمان سبب الهداية، وحينئذ لا سبيل للهداية إلا بالإيمان. الهداية من حيث الأصل وهي الدخول في الإسلام، ومن حيث تمام الهداية فإن الهداية تشمل أصل الهداية وهو الدخول في الإسلام، وتشمل أيضا مراتب الهداية، لأن أهل الإيمان ليسوا سواء في الهداية. الله عز وجل أمرنا أن نقول في سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم، والسورة كلها دعاء بسؤال الله عز وجل الهداية. ولولا أن الهداية تتفاوت بين المؤمنين ولولا أنها مراتب لما أمرنا بالدعاء بهذه السورة العظيمة التي أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن، ويجب على المسلم أن يكررها مرات عديدة، وتكرارها دليل على أهمية المعاني التي تضمنتها هذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين وإمام المتقين كان من دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الأمر أيضا ارتباط الإيمان بالهداية، سواء ما يتحدث بأصل الهداية وهي الدخول في الإسلام، أو السلامة من ما يقدح في الإيمان من بدع مضللة أو مكفرة، أو مراتب الهداية والترقي في هذه المراتب التي يتفاوت فيها عباد الله المؤمنين. الإيمان سبب الانتفاع بالقرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. ولهذا نجد أن المتقين الصالحين أكثر الناس وأعظم الناس انتفاعا بالقرآن. الإيمان من أثار الإيمان وجل القلب، إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من أثار الإيمان التسليم لحكم الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. من أثار الإيمان أيضا التوكل، فإن الإيمان سبب للتوكل وهو من أعظم الآثار، فإن الإنسان بقدر إيمانه يتوكل على الله عز وجل، لأنه بقدر يقينه بالله تبارك وتعالى يفوض أمره إلى الله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى كان أصدق وأعظم توكلا. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الغار قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال السلام لا تحزن إن الله معنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأعظم توكلا. وليس هذا فيه قدح بأبي بكر رضي الله عنه، لكن بحسب مراتب الإيمان. موسى عليه السلام لما لحقه فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكلما زاد المؤمن يقينا بالله عز وجل وإيمانا صار أعظم وأصدق توكلا على الله تبارك وتعالى. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. التسليم لما في القرآن، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فالإيمان سبب لتسليم الإنسان لما جاء في القرآن، وكلما زاد المؤمن إيمانا ويقينا زاد تسليمه لنصوص الوحي، حتى ولو رأى الواقع بخلاف ذلك، حتى لو جاءت هذه النصوص بخلاف ما أحيانا ما يعني يفهمه الإنسان. ولهذا نجد أكثر ما تحصل هذه الأمور عند من في قلبهم نفاق وضعف وبعد عن القرآن، تجدهم يطعنون مثلا ما جاء في حديث الذباب، أبوال الإبل، ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، تجدهم يجعلون هذا مطعنا في النصوص، وهذا لا ينشأ عند من عنده إيمان. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، وأما ما في كتاب الله عز وجل فلا مجال للجدل فيه. الإيمان بالمتشابه، إذا اشتبه المؤمن، إذا اشتبه عليه أمر يؤمن به، كما وصف الله عز وجل بأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا يعني يسلم المؤمن من أحيانا يعني طرح الجدل، يعني مثل الجدل حول قضايا المشيئة والقدر وفعل العبد وفعل الله عز وجل وغير ذلك من تلك المسألة. هذا الأمر كلما صار عند المؤمن زاد، كان عند المؤمن إيمان ويقين وتسليم الله عز وجل، سلم من هذه الإشكالات. وخلاف ذلك، من ابتعد عن القرآن صار عنده هذا، يعني وجدت عنده هذه الإشكالات والشبه ونحوها، كما يعني يعبر عن ذلك الرازي حينما قال لقد خضت في كل ما نهى عنه العلماء طلبا للحقيقة، فرأيت أسلم الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يقول خضت هذا البحر وقرأته لكني رأيت أسلم شيء هو القرآن الكريم، لقد طفت في تلك المعاهد كلها وحيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يعني هذه النتيجة والحصيلة التي سعى إليها أو وصل إليها أولئك، نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. لكن إذا أقبل إنسان على القرآن وأيقن بهذا الإيمان فإنه يسلم من كل هذه الشبه والإشكال. الإيمان من آثاره محبة الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالإيمان سبب لأن يحب العبد ربه، وأيضا سبب لمحبة الله عز وجل لعبده. الإيمان من أعظم أسباب الثبات، الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأصوليون يعني يقولون أنه إذا وصف ربط الحكم بلفظ مشتق فإنه دليل على أن علية ما منها الاشتقاق، يعني إذا ربط الحكم بوصف المشتق دل على أن هذا اللفظ المشتق منه هو العلة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يدل على أن الإيمان هو سبب التثبيت، تثبيت استحقاق هؤلاء لتثبيت الله عز وجل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. السلامة من كيد الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الاستخلاف والتمكين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استغفار الملائكة، الله عز وجل يقول ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الحديث عن آثار الإيمان يطول، لكن هذا يبين لنا دور الإيمان في إصلاح النفس بكل جوانبها، وأن كثيرا من معاني الإصلاح لا تتحقق إلا بتحقيق الإيمان، وهذا يعني يؤكد على مركزية الإيمان في التربية ومركزية الإيمان في إصلاح سلوك الإنسان، وأنه ينبغي أن يكون هو المحور الذي تدور حوله التربية. لا يعني بالضرورة أن يكون فقط حديثاً عن الإيمان، إنما يربط به حينما نتناول الأخلاق والسلوك نربطها بالإيمان، حينما نتناول الكون وعظمة الله عز وجل نربط ذلك بالإيمان، حينما نتناول قصص السابقين والغابرين واللاحقين نربط ذلك بالإيمان، بحيث أن يكون الإيمان هو محور كما كان في القرآن الكريم. القرآن تحدث كثيرا عن مفهوم الإيمان، فبين أن الإيمان هو ما وقر في القلب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهذه الآية مهمة في تحديد مقصود الإيمان ومعنى الإيمان، أن القضية ليست هي ما يتعلق باللسان ولا حتى العمل الظاهر، إنما القضية هي في القلب. ولم تؤمن قلوبهم، مما يعني العناية في التربية الإيمانية بتحقيق المعنى القلبي. يعني اليوم يعني ارتبطت التربية الإيمانية عند المسلمين، إما أحياناً بالأعمال الظاهرة، يعني بمعنى أنه يرتبط عندهم الإيمان بالاجتهاد في النوافل والنوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها، ولا شك أن هذه لها أثر في الإيمان، وربما أيضاً بصور محدثة كالأذكار المبتدعة والأحوال الصوفية وغيرها، لكن الإيمان الحقيقي هو في القلب. ولهذا في التربية على الإيمان ينبغي أن نعنى بتربية القلب. طبعاً هو القلب لا ينفصل عن الجوارح، لكن أحياناً ارتباط الحديث عن الإيمان بالأعمال الظاهرة يؤدي إلى أن يتم التركيز على الأعمال الظاهرة والعناية بها أكثر من العناية بما في القلب. الأعمال الظاهرة لها أثر في إصلاح القلب، ولا يمكن أن يصلح القلب دون العمل، وهذا أيضاً لا ينبغي أن يقود إلى يعني أن نوجد شقاق بين المفهومين أو أن نوجد تنازل. لا يمكن يتحقق الإيمان بالقلب إلا ويرتبط بالعمل الظاهر، لأن الإيمان الصادق يدفع صاحبه للعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا حينما نقول أننا ينبغي أن نعتني في التربية الإيمانية بالبناء القلبي، فإن هذا لا يعني أن نهمل العمل الظاهر، بل العمل الظاهر مهم، لكنه ينبغي أن يكون وسيلة لإصلاح الباطن، هذا أولاً. ثانياً ينبغي أن يرتبط بصلاح الباطن. فالذكر مثلاً، الذكر من الأعمال الظاهرة التي لها أجر عظيم. الذكر ينبغي أن يعتني الإنسان ونعتني في تعليم الناس فيه بذكر القلب، أن تكون العناية بأن يستحضر الإنسان في ذكر الله عز وجل حال قلب، بحيث أن يذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه، وأن لا يكون الذكر مجرد عارض. اليوم الناس اعتاد مثلاً، اعتاد في أذكار الصلاة، اعتاد أذكار الصباح والمساء أن يقولها وهو يمشي وهو مستلقي، يعني لا شك أن المؤمن يذكر الله على كل أحواله، لكنه ينبغي أن يعيش ويذكر الله عز وجل هذه المعاني في قلبه، وإذا لم يعش هذا المعنى تخلف أثرها. ومثل ذلك الاستغفار والتوبة. الله عز وجل أيضا قال عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لا عبرة بالإيمان عند معاينة العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، الآن وقد عصيت قبل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان أيضا يبنى على اليقين، فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولهذا الفتنة هي ابتلاء للإيمان وترتبط به، والله عز وجل بين التلازم بينهما، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. والفتنة مفهوم عام، يعني ليست الضرورة الفتنة أن يتعرض الإنسان لأذى، لا، قد يفتن الإنسان بشهوات، قد يفتن بشبهات تعرض له، قد يفتن باعتداده بنفسه، فباب الفتنة واسع، وكل ما يمكن أن يصد الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل أو عن العمل الصالح. ولهذا فالإنسان لا يسلم من الفتن، لا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ثم بين الله عز وجل أن هذه سنة الله في الأمم السابقة، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ارتبط الناس حين إذا قرأوا هذه السورة يرتبط أو هذه الآية يرتبط المعنى عندهم بالإيذاء على الإيمان، يعني تعرض الإنسان للإيذاء لأجل إيمانه، وهذا من الفتنة. لكن أيضا الفتنة بابها واسع، ولهذا هي تعتبر اختباراً ومحكاً لصدق الإيمان. الإيمان في القرآن جاء في ثلاث مجالات رئيسية. الأول العلم واليقين، والعلم يرتبط به هنا اليقين. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والقرآن اعتنى كثيراً ببيان براهين الإيمان، وسنشير إلى جزء منها إن شاء الله فيما نستقبل، لكن أشير إلى أمرين فقط. الاستدلال بالعقل على التوحيد، فإن القرآن استدل كثيرا بالعقل وبراهين العقل على التوحيد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واستدل بالعقل على البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا المجال الأول، وهو يعني علم الإنسان بتوحيد الله عز وجل، علمه بعظمة الله عز وجل، علمه بما يجب لله تبارك وتعالى، علمه باليوم الآخر. وهذا العلم يصل إلى درجة اليقين. ومن هنا فإن الإيمان إذا انفصل عن العلم قد يقود صاحبه إلى ابتداع، قد يقود صاحبه إلى ضلال، قد يقود صاحبه إلى يعني أن يكون غاويا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عابد من بني إسرائيل كان يرى صاحبا له على المعصية فقال والله لا يغفر الله لك، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. والعابد من بني إسرائيل الذي جاء إليه الرجل الذي قتل 99 نفسا فقال هل له من توبة، فقال ليس لك توبة. إذن الإيمان ينبغي أن يتأسس على العلم، ولأن الإنسان إذا ضعف عنده العلم صار عرضة للشبهات، وصار يمكن أن يشكك في إيمانه، وأيضا إذا ضعف عنه إذا غاب العلم ربما قاده ذلك إلى الابتداع في الدين. هذا المجال الأول وهو مهم جدا، ولا بد أن يتأسس الإيمان على العلم، فإن الإيمان إذا لم يتأسس على العلم كما قلنا إما أن يكون صاحبه عرضة للشبهات والوقوع فيها، أو أن يقع الإنسان في الابتداع، أو أن يصيبه من أمراض النفس ما يصيبه كالاعتداد بالنفس وشعوره بأنه خير من الآخرين. ولهذا مهم جدا أيضا في مجال التربية الإيمانية أن نعتني بهذا الأمر، أن نعتني بتأسيس العلم وتأسيس اليقين، وبالذات اليوم مع يعني كثرة الشبهات وانفتاح الناس على كثير من أبواب الشبهات والشكوك. الجانب الثاني التأثر الوجداني، وهذا جاء كثيرا في القرآن، ومنه الإشفاق من الساعة، فالله عز وجل يقول والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الخشوع والإخبات، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، والخشوع إذا ذكر فهو يقصد به خشوع القلب وليس يعني البكاء هو نتيجة للخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. المراقبة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. المحبة والإجلال، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الاطمئنان بقدرة الله والتسليم لأمره، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. التسليم لحكم الله عز وجل، وسبق الإشارة لذلك. المقصود أن أيضا الجانب الوجداني جانب مهم في الإيمان. في الإيمان ليس مجرد معرفة وليس مجرد جدل، إنما أمر يستقر في القلب. والجانب الوجداني في القلب يتمثل بأولا التأثر، ومظاهر ذلك الخشوع القلب وخضوعه لله عز وجل وبكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى ورجاؤه، ويشمل أيضا اليقين القلبي، فيعني رضا يقين الإنسان بقدر الله عز وجل، يقين الإنسان بما عند الله عز وجل. يشمل أيضا اتجاه القلب لله عز وجل، تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، شعور الإنسان بأن الأمور بيد الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني كل هذه الأمور الوجدانية متصلة بالإيمان، تشمل اليقين القلبي، تشمل التأثر الوجداني وإخبات الإنسان لله عز وجل، تشمل تعلق القلب بالله عز وجل. بل إن ربما هذا المعنى يعني يكاد يكون من أبلغ المعاني وأصدقها على صدق الإيمان ودلالته. الجانب الثالث العمل والسلوك، فالإيمان لا ينفصل عن العمل والسلوك. كثيرا ما يأتي في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا أمر كثير جدا. أيضا ارتباط الإيمان بالجهاد، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الله عز وجل أمرنا بالاستعانة بالعبادة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. البعد عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان يبعدهم عن اللغو. البعد عن البغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. البعد عن سوء الظن والغيبة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر الآيات. الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة بين المؤمنين بلوازمها وما يتعلق بها. الأدب في التناجي، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. التفسح في المجالس إلى غير ذلك. هذه يعني كثيرا جاءت في القرآن في ربط الإيمان بالعمل والسلوك، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان بل عرف الإيمان بتعريف سلوكي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ونفى الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من الناس وقعوا في مثل هذا، اختل عندهم جانب السلوك، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. وهذا يعني ما أشرت إليه في بداية الحديث من أن أثر الإيمان مرتبط بالعمل، سواء فيما يتصل بمجال العبادة لله عز وجل والإتيان بالواجبات والبعد عن المحرمات، أو ما يتصل في الأخلاق والسلوك، وذكرنا نماذج من ذلك، والسنة أيضا مليئة بهذا. وسائل البناء وتحقيق الإيمان في القرآن جاءت عديدة جدا، من أولها وأعظمها تلاوة القرآن. وأعظم ما يربي الإيمان هو تلاوة القرآن، التلاوة التي فيها التدبر والعيش مع القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا قدرة الله عز وجل، يعني الله عز وجل في القرآن جاء الحديث كثيرا عن قدرة الله تبارك وتعالى وعلاقتها بالإيمان. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. استثارة التفكير في الأنفس والآفاق للإنسان يعيش في الحياة فيغفل وينشغل، حتى المشاهد التي نراها اليوم في حياتنا مع تكرارها نغفل عن هذا المعنى. انظروا مثلا إلى مثال واحد، الظل. الظل نراه كل يوم ويغيب عنا استحضار هذا المعنى. الله عز وجل يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وفي الآية الأخرى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، ثم قال وظلالهم بالغدو والعصان. هذه الظاهرة التي نراها كل يوم القرآن يحيي فينا هذا المعنى. الإنسان حينما يرى الظل يرى فيه هذا المعنى، ألم ترى ربك كيف مد الظل، الله عز وجل هو الذي مده ولو شاء لجعله ساكنا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يرى أن هذا الظل سجود لله كما جاء في القرآن وظلالهم بالغدو والآصال. في سورة آل عمران في وصف حال المؤمنين وتفكرهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي سورة ياسين في ذكر حال الشمس والقمر والليل وإلى آخره، كل هذه الأمور تستثير في النفس المعنوى. وهذا جزء من يعني عظمة القرآن وأثر القرآن، أنه يستثير في الإنسان هذه المعاني التي لكثرة إلفه لها يغيب عنه استحضار هذا المعنى. فهو حتى حينما يرى هذه المظاهر يرى جمال خلق الله عز وجل، يرى عظمة الخلق والكون، يعني ربما يأخذه العجب أحيانا أو الانبهار، لكنه ينسى هذا المعنى. أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي من أعظم ما يحقق الإيمان في نفس الإنسان، فإنه بها يعني يعرف ربه تبارك وتعالى، بها يعلم عظمة الله عز وجل، يعلم قدرة الله تبارك وتعالى، فضله وإحسانه. التذكير باليوم الآخر، وهذا كثير في القرآن وسنتحدث عنه حديثا مفصلا إن شاء الله. العبادات أيضا لها أثر في الإيمان، فإن الله عز وجل قال في شأن في الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. الصلاة، الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون، الزكاة، الحج، إلى غير ذلك من العبادات جاء الحديث عنها كثيرا في القرآن وربطها بالإيمان. الذكر والدعاء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والله عز وجل قد أمر أنبياءه بالذكر، فقال لزكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أيضا الاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم قال عجل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أيضا من وسائل تربية الإيمان في القرآن بيان حال أهل الإيمان، إما في بيان صفات المؤمنين وهذا جاء كثيرا في القرآن، أو أيضا ما ذكر الله عز وجل عن حال الذين اصطفاهم تبارك وتعالى. فالاصطفاء يقتضي مزيدا من القنوت والعبادة. يقول الله عز وجل يا مريم اقنتي، لما ذكر إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فاصطفاؤها اقتضى منها مزيدا من القنوت والعبادة، وهذا يعني أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد مكانة دعوة فهو أولى بمزيد من العبادة والإقبال عز وجل. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكذلك بيان عاقبة أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وأشرنا إلى شيء من ذلك. يعني سأجيب باختصار على بعض الأسئلة. ما رأيكم بكتاب منهج التربية الإسلامية لسيد قطب؟ الكتاب ليس لسيد قطب، كتاب لمحمد قطب، وهو من أفضل ما كتب في التربية الإسلامية بشقين. الشق الأول يعني تكلم عن الجانب النظري، تكلم عن جانب يعني تربية العقل والروح ومنهج القرآن في التربية، والجزء الثاني تطبيقيا تناول فيه يعني مراحل النمو وتأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. تأثير التربية، هل يمكن أن يقودنا لتقديم الشخص المناسب للتحدث في وضع ما يكون تأثيره أبلغ من غيره حتى ولو كان علمه أقل؟ وبدعام تأثير، يعني هو القضية نسبية، قضية نسبية بمعنى أنه يعني حينما يكون الإنسان في سياق أو في موقف معين قد يكون أنجح في هذا الدور وأكثر تأثيرا فلا إشكال في ذلك، لكن ينبغي أن لا يقود إلى تقديم من عنده مثلا جهل أو مجازفات. يعني هناك من الناس من يؤثر على الناس، عنده خطابة، عنده تأثير، لكن أحيانا عنده مجازفات، عنده جهل، عنده، فهؤلاء يختلفون. لكن ربما يوجد إنسان قد لا يكون فقيها لكنه يعظ الناس في القرآن والسنة ومواعظ تحرك القلوب وله أثر، وهذا حتى بعض علماء السلف كانوا يأتون إلى بعض هؤلاء وينتفعون بشيء مما عندهم. فإذا سلم يعني أمثال هؤلاء من، طبعا لا نقول من الخطأ لأن البشر كلهم لابد أن يقعوا في الخطأ، لكن على الأقل من يعني المجازفات والخلل والانحراف. مشاهدة القنوات الدينية المسيحية المارونية، مشاهدة الأفلام الأمريكية إلى آخره، يعني أعتقد أن وقت المسلم أثمن من أن يضيعه في مثل هذه الأمور، لكن الإنسان المتخصص الذي هو متخصص في الأديان ويسعى إلى نقد ما عند هؤلاء هذا شأنه شأن يختلف عن غيره من الناس. كيف يتخلص المسلم من الهوى مع العلم أن القرآن يحذر منه كثيرا؟ تحذير القرآن من الهوى دليل على أولا خطورته، ودليل على تعرض الناس له وكثرة تعرض الناس له. والهوى قل ما يسلم منه الإنسان، لكن الناس مستقل ومستكثر، يعني من الناس من يحركه الهوى كما قال صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا. يعني الكوز مجخيا، أنا بس خاف هذا ينكب الشاي اللي فيه، لما يكون الكوز يعني الكوب مقلوب هكذا وتضع فيه الماء لا يصيبه، لا يدخل فيه الماء أبدا، وهو كما جاء في الحديث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه قمة الهوى. ثم بعد ذلك المؤمن قد لا يسلم يعني من هوى يسير، والإنسان لا يمكن أن ينجو من الهوى كله تماما، لكن عليه أن يجاهد نفسه. شأن الهوى شأن المعصية شأن غيره من الأمور. وأعظم ما يعين الإنسان على التجرد من الهوى اللجوء إلى الله عز وجل، سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، البراءة من الحول والقوة، لأن حين إعجاب الإنسان بنفسه اعتداده بما عنده من العلم والمعرفة قد يقوده إلى الوقوع في ذلك، ودوام مجاهدة النفس ومحاسبتها. من الملاحظ عند الحديث عن الإيمان تجنب الجوانب العقدية والخلاف حول الأسماء والصفات والتحذير من الشرك، وهذا أثره قليل لبعده عن مخاطبة المشاعر وتحريك القلوب وسلوب القرآن. يعني هو وجود الانحراف في مجال الأسماء والصفات جعل الحديث عن الأسماء والصفات يركز على مسألة معالجة الانحراف أكثر من تأصيل هذا المعنى، بينما نحن صحيح بحاجة إلى أن ننقد هذه الانحرافات ونعلم الناس المنهج الشرعي، لكن أيضا كيف جاء الحديث عن الأسماء والصفات في القرآن، علاقتها بالأحكام إلى غير ذلك. أعتقد أن الاقتصار على مجرد في الحديث عن الأسماء والصفات على مجرد الحديث عن الجدل مع المخالفين لا يحقق هذا المعنى، والقرآن جاء فيه الحديث كثيرا على الأسماء والصفات، وارتبطت بالأحكام وارتبطت بالقصص والحديث عن اليوم الآخر، مما يعني أثر هذه الأسماء والصفات في تحقيق هذا الأمر. هناك من لا يفرق بين تعريف الإيمان وأركان الإيمان فنرجو التوضيح. هو الإيمان مفهوم عام، وجزء مما يتناول في الإيمان أركان الإيمان، فحينما نتناول عن الإيمان نتحدث عن الإيمان يشمل ذلك أركان الإيمان، يشمل ذلك الحديث عن تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، تفاوت المراتب فيه، يشمل ذلك الحديث عن زيادة الإيمان ونقصه، عما ينقص الإيمان ويزيده، ولكن أركان الإيمان هي عماده. ولو أتيت إلى أي يعني جانب من جوانب الإيمان بل حتى الآثار السلوكية للإيمان فإنها لا تنفصل عن أركان الإيمان، لا تنفصل عن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بملائكته بكتبه برسله. والإشكال أن الناس يعني يتناولون أركان الإيمان يعدونها عدا ويعتبر أنه معرفة هذه الأركان الستة أنه تحققت عنده الأركان. لا، طيب ما حقيقة الإيمان بالله عز وجل؟ ما حقيقة الإيمان باليوم الآخر وأثره على حياة الإنسان؟ ما حقيقة الإيمان باليوم؟ ولهذا إذا حقق الإنسان هذه المعاني، إذا حقق هذه الأركان الستة صلحت حاله وصلح إيمانه، لكن حينما يتحقق فيه هذا المعنى والله أعلم.
نعم، فالقرآن كلام الله، نعم، رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال